السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر طلاب العلم، مرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، إن العلم الشرعي عظيم الفائدة، كبير العائدة، والمعلوم أن العلم الشرعي ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين. أما القسم الأول فهو علوم الغاية، وهي العلوم المقصودة، وهي تعود إلى ثلاثة أمور: القرآن وتفسيره، والسنة وشرحها، وما يفيده القرآن والسنة وما دل عليه القرآن والسنة، وهو الفقه بقسمين: الفقه الأكبر وهو العقيدة، والفقه الأصغر وهو الفروع الفقهية. فتكون علوم الغاية على وجه التفصيل القرآن الكريم والتفسير والسنة وشرح السنة والعقيدة والفقه. وأما القسم الثاني فهو علوم الآلة، وهي العلوم الموصلة إلى علوم الغاية، والخادمة لعلوم الغاية، وهي الحبل الواصل بين طالب العلم وعلم الغاية. ومن رام الوصول بغير حبل فقد رام المحال. فلا بد لطالب العلم حتى يصل إلى علوم الغاية من إدراك ما لا بد منه من علوم الآلة. ومن علوم الآلة كما تعلمون النحو والبلاغة وأصول التفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه. ومن أنفع علوم الآلة وأجمعها علم أصول الفقه، إذ أن فيه زبدة علوم الآلة. تجد في أصول الفقه علوم الآلة كلها، فتجد فيه أهم مسائل النحو والبلاغة، وتجد فيه أصول التفسير على نزاع بين أهل العلم، ما هو الأصل؟ هل الأصل هو أصول الفقه، هو أصل في أصول التفسير، أم أن الأصل هو أصول التفسير وهي أصل لأصول الفقه؟ والمقصود به أن الأصل للأمرين هو اللغة العربية، وأن التأليف في أصول الفقه أسبق من التأليف في أصول التفسير. وتجد في أصول الفقه أهم مسائل مصطلح الحديث، فأصول الفقه من أهم وأنفع علوم الآلة. وقد أحسن الإخوة حيث اقترحوا أن تكون هذه الدورة في علم أصول الفقه، وأن تكون على وجه الخصوص في كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والمعلوم يا أحبة أن هذا الكتاب يصنف في صغار العلم، إذ كل علم له صغار وله أواسط وله كبار. والمقصود بصغار العلم ليس التقليل، وإنما المقصود بصغار العلم ما يتعلق بكليات العلم وأصول العلم، ويضبطها أنه لا غنى لطالب العلم عنها، ما لا يستغني عنه طالب العلم في ذلك الفن يسمى صغار العلم، ما لا يستغني عنه طالب العلم في ذلك الفن يسمى صغار العلم. وأواسط العلم يكون فيها بسط ذلك العلم من غير تعرض للخلاف، إلا أن يكون ذلك من الخلاف اليسير. وكبار العلم هي التي يتبحر فيها في العلم وفي الخلاف في ذلك العلم. ومنهج العلماء الربانيين أنهم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا هو المنهج الرشيد لطالب العلم، أن يبدأ في تعلم صغار العلم قبل أن يتعلم كباره. وقد اعتنى العلماء بهذا التقسيم، ولذلك تجد في كل علم متونا مختصرة وكتبا متوسطة وكتبا مطولة، من أجل أن يتنقل طالب العلم بينها، فيبدأ بصغار العلم ثم ينتقل إلى الأواسط ثم ينتقل إلى المطولات. ولما غاب هذا المنهج عن كثير من طلاب العلم ضعفت القوة العلمية عند كثير من طلاب العلم، فأصبحت تجد مثقفين في العلم لكن لا تجد متمكنين من العلم، لأنهم لم يسيروا على منهج العلماء الربانيين في هذا الباب. ونحن إن شاء الله عز وجل سنشرح هذا الكتاب النافع المافع المليء بالفوائد المجردة عن الدخيل، شرحا مختصرا يقرب المعنى ويفهم المقصود، بحيث نمر على الكتاب كله في أيام هذه الدورة، حيث تستمر الدورة 4 أيام. وإن شاء الله عز وجل سيكون منهجنا أن نشرح في درس الفجر ونجعله للشرح فقط، ونشرح بعد العصر ونجعله للشرح فقط، ونشرح بعد المغرب ثم قبل العشاء بربع ساعة نتوقف عن الشرح لنجيب عن الأسئلة. إلى الإقامة إن شاء الله عز وجل، ونبدأ بالأسئلة التي تتعلق بما شرح، التي تتعلق بما شرح، ثم بعد ذلك إذا بقي وقت نخرج إلى الأسئلة الأخرى. ولذلك أطلب من الإخوة إذا كان عنا في ذهن أحدهم سؤال يتعلق بما أشرح أن يكتبه ويسلمه للإخوة، بحيث إن شاء الله عز وجل في آخر اليوم نجيب عن تلك الأسئلة بحسب القدرة والوقت إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بقراءة ما سطره الشيخ والتعليق على ذلك، فيتفضل أخي القارئ وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين.
نعم، ينبغي لطالب العلم أن يكون أول ما يبدأ به في دراسة العلم أن يعرف مبادئ هذا العلم. وأول المبادئ التعريف، لأن العلماء يقولون إن الأصل في طالب العلم أن يكون جاهلاً بالعلم الذي يريد أن يدرسه، فينبغي أن يخرج من الجهل إلى العلم الكلي. والعلم الكلي يعني أن يعرف ما هو هذا العلم قبل أن يدخل في تفاصيل العلم. فينبغي أن يبدأ بتعريف العلم حتى يعرف ما هو العلم الذي يريد أن يدرسه. وقد بدأ الشيخ بتعريف علم أصول الفقه. نعم.
أصول الفقه يعرف باعتبارين، فالأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه.
نعم، أصول الفقه مركب إضافي، أي أنه مركب من أكثر من كلمة، فهو مركب من كلمتين. ومنهج جمهور العلماء أن العلم إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر أنه يبدأ أولا بتعريف كل كلمة على حدة، لأن المعنى الإفرادي للكلمة مؤثر في المعنى التركيبي، فيبدأ أولا بتعريف كل كلمة على حدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التعريف اللقبي، بمعنى أن هاتين الكلمتين أو الثلاث أو الأربع صارت ممزوجة ولقبا لعلم معين. فما معناها؟ وهذا الذي سار عليه الشيخ، وهو أدق، وهو طريقة جمهور العلماء. نعم.
فالأصول جمع أصلين، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
نعم، الكلمة الأولى كلمة الأصول، والأصول جمع أصل، والأصل له معنى في اللغة وله معنى في اصطلاح العلماء وفي استعمال العلماء. أما الأصل في اللغة فهو أسفل الشيء، أسفل الشيء يسمى أصلا، ولذلك يقال هذا أصل الجبل وهذا أصل الشجرة، أي أنه أسفل الجبل وأصل الشجرة. ويقال قلعت الشجرة من أصلها، أي من أسفلها. والأصوليون يقولون إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره. فمن لوازم الأصل في اللغة أن يبنى عليه غيره فيتفرع عنه غيره، سواء كان ذلك حسيا مثل أصل البناء، أصل البناء أو ما يسمى بالأساس، أو اليوم يسمونها القواعد، يبنى عليها غيرها، أو معنى مثل أصول العلوم، فإن العلوم تبنى على أصولها. وبعض الأصوليين يقول الأدق أن نقول ما يتفرع عنه غيره، لأن التفرع أدق وأشمل. فيقولون مثلا نقول إن الإبن يتفرع عن الأب، هذا أحسن من أن يقال إن الإبن يبنى على الأب، فإن هذا غير مستتاب، لكن يقال الإبن يتفرع عن أبيه، والذرية تتفرع عن أصولها، وهذا صحيح. فإن الأدق أن يقال في تعريف الأصول في اللغة أن الأصل هو أسفل الشيء وهو الذي يتفرع عنه غيره، فلا يكفي أن يكون أسفل فقط، لا بد أن يتفرع عنه شيء حتى يكون ذلك أصلا. أما الأصل في اصطلاح العلماء، يعني في استعمال العلماء، إذا استعمل العلماء الأصل فماذا يريدون؟ فإن له معان في اصطلاح العلماء. المعنى الأول الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي. فأقول لك مثلا إن الوضوء عند إرادة الصلاة واجب، وأصل ذلك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي دليل ذلك. كما يطلق الأصل في اصطلاح العلماء على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. فنقول مثلا الأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب، الأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب، يعني أن القاعدة المستمرة دائما إذا كان الأمر مطلقا غير مقيد بقيد، كما سيأتينا إن شاء الله، أنه يدل على الوجوب، أنه يدل على الوجوب. فهذه قاعدة مستمرة مضطردة لا تتخلف. فإن قال لي قائل ألا يدل الأمر على الندب، نقول بلى يدل على الندب، لكنه ليس مطلقا وإنما مقيد كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ويطلق الأصل أيضا في اصطلاح العلماء على الأمر المستصحب، على الأمر المستصحب، والذي قد يترك إذا قام الدليل على تركه، مثل أن نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني أن الأمر المستصحب براءة الذمة. فإذا جاء شخص قال يا شيخ أنا أشك أني اقترضت من فلان وفلان لا يتذكر وأنا ليس عندي يعني ما يدل على ذلك، نقول الأصل براءة الذمة، الأمر المستصحب براءة يعني الذمة. والمعنى الرابع للأصل هو ما يقاس عليه، وهو أحد أركان القياس كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والمراد بالأصول هنا من هذه المعاني الأربعة الدليل، المراد بالأصل هنا في أصول الفقه من هذه المعاني الأربعة الدليل، ولكنه الكلي وليس التفصيلي كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال وزق لغة الفم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
نعم، الكلمة الثانية الفقه، والفقه في لغة العرب هو الفهم مطلقا، هو الفهم مطلقا. هذا الموجود في معاجم اللغة أن الفقه هو الفهم، وهو الذي تدل عليه النصوص، ومنه قول الله عز وجل في قول موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي، يفهم قولي. ومنه قول الله عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا. فالفقه بمعنى الفهم. وبعض الأصوليين قال: لا، الفقه في اللغة ليس الفهم مطلقا، وإنما هو فهم الأشياء الدقيقة، فهم الأشياء الدقيقة. فلا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقنا، لأن هذا يفهم كل أحد، وإنما تقول فقهت المسألة، فقهت المسألة. وهذا في الحقيقة من جهة الاستعمال لا من جهة اللغة. أما من جهة اللغة فإن الفقه بمعنى الفهم مطلقا كما ذكر الشيخ، وهو الموجود في معاجم اللغة. نعم.
واختلاف معرفة الأحكام الشرعية العملية بالأدلة التفصيلية.
نعم، الفقه في اصطلاح العلماء يطلق إزاء معاني في الحقيقة، وإن كان الذي ذكره الشيخ هو الأشهر. فالفقه في اصطلاح العلماء يطلق بمعنى فهم الدين، فهم الدين يسمى فقه. وهذا هو المعروف عند السلف، هذا هو المعروف عند السلف، وهو الموجود في النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو ليس مخصوصا بالفروع الفقهية، بل يشمل الدين كله. والمعنى الثاني هو الذي ذكره الشيخ: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو إن شئت تقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. وهذا هو فقه المجتهدين الأئمة الذين يكتسبون معرفتهم بالأحكام من الأدلة. والمعنى الثالث للفقه في اصطلاح العلماء معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. الأول يا إخوة من أدلتها التفصيلية، يعني أن العالم يعرف الحكم من الدليل. أما هذا المعنى فهو أن العالم يعرف الحكم مع الدليل، يعرف الحكم مع الدليل. والغالب أنه يأخذه عن الأئمة، لا يستنبطه هو، ولكنه يعرف الحكم ودليله ووجه دلالته. وهذا فقه كثير من العلماء. يعني مثلا إذا جئت إلى كثير من العلماء الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة تجد أنهم لا يستنبطون في الغالب، ولكنهم في الحقيقة فقهاء. إذا جئت مثلا إلى الأحناف تجد أن ابن نجيم المصري من الفقهاء ولكنه لا يستنبط. إذا جئت إلى المالكية تجد مثلا أن ابن عبد البر من الفقهاء لكنه لا يستنبط في الغالب. إذا جئت مثلا إلى الشافعية تجد أن الإمام النووي من الفقهاء لكنه لا يستنبط في الغالب. إذا جئت إلى الحنابلة مثلا تجد أن الإمام ابن قدامة رحمه الله من الفقهاء لكنه لا يستنبط في الغالب. لكن فقههم ماذا؟ أنهم يعرفون الأحكام الشرعية مع الأدلة. فإذا تكلم في الفقه ذكر لك الحكم ودليله ووجه دلالته، وقد يذكر لك الخلاف ووجه كل قول. والمعنى الرابع للفقه اصطلاحا في اصطلاح العلماء هو حفظ الفروع الفقهية، أن يحفظ المسائل الفقهية. وهذا كثر استعماله في المذاهب الفقهية، فيقال فلان فقيه، أي أنه يحفظ مسائل المذهب، يحفظ مسائل المذهب. وقد لا يستحضر الأدلة، ولو سألته عن الأدلة قد لا يحفظ الدليل، لكن إذا طلبت منه أن يذكر لك مسائل المذهب يسردها لك سردا، وهذا يسمى أيضا فقيها، ويسمى هذا النوع فقها. لكن أشهر المعاني عند أهل العلم هو المعنى الثاني، وهو كما قلنا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الشيخ قال معرفة، والمعرفة هي الإدراك، سواء كان ذلك على سبيل اليقين أو على سبيل غلبة الظن، فإنها كلها معرفة. مثلا تقول عرفت أن الصلاة واجبة، عرفت أن الصلاة واجبة، هذا يقين. هل يوجد مسلم يشك في أن الصلاة واجبة؟ لا يوجد يقينا، فهذا يقين وهو معرفة. وتقول مثلا عرفت أن في الحلي المستعمل زكاة، عرفت أن في الحلي المستعمل زكاة، هذا ليس يقينا، هذا غلبة ظن، لأن في المسألة خلافا قويا مشهورا معروفا. فالمعرفة تطلق ويراد بها الإدراك، وكذلك العلم على التحقيق يا أخي. العلم في الاستعمال الشرعي يطلق على اليقين ويطلق على غلبة الظن. طبعا المناطق وكثير من الأصوليين يقولون العلم هو اليقين فقط، لكن الاستعمال الشرعي وهو الصواب أن العلم يطلق على اليقين ويطلق على غلبة الظن. مثلا يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم هنا بمعنى اليقين، يعني تيقن واعتقد اعتقادا جازما أنه لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، يعني إن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات، وإلا في الحقيقة أن لا نفتش قلوب الناس، ولكن من أظهر لنا الإيمان ولم يصدق ولم يكذب فعله قوله صدقناه وقلنا إنه مؤمن بغلبة الظن. فالعلم يطلق أيضا بمعنى اليقين وغلبة الظن. معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم بمعناها العام نسبة أمر إلى آخر نسبة تامة، أن تنسب شيئا إلى شيء نسبة تامة. مثلا تقول زيد مجتهد، هذا حكم، لأنك نسبت الاجتهاد إلى زيد نسبة تامة فيها تمام المعنى وحصول الفائدة. وقولهم معرفة الأحكام يخرج معرفة الذوات، فإن معرفة الذوات لا تدخل في الفقه. معرفة الذوات وأخبار الذوات لا تدخل في الفقه. أن تعرف مثلا الفقهاء السبعة هذه معرفة لكنها ليست فقها. أن تعرف أخبار الأئمة الأربعة هذه معرفة لكنها ليست فقها. إذا عندما قلنا معرفة الأحكام أخرج ذلك العلم بالذوات، كذلك كما يقول العلماء يخرج العلم بالصفات، يخرج العلم بالصفات نحو الطول والقصر ونحو ذلك، فإنه لا يدخل في الفقه. معرفة الأحكام الشرعية، لماذا قلنا الشرعية؟ لأن الأحكام أعم من الشرعية، كما يقول العلماء الحكم قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا وقد يكون عاديا وقد يكون حسيا وقد يكون لغويا. طبعا كل حكم يضاف إلى شيء معناه أنه يؤخذ من ذلك الشيء. إذا قلنا الحكم العقلي فمعناه أنه يؤخذ من العقل، يؤخذ من العقل، مثل أن النار مشرقة. إذا قلت النار مشرقة هذا حكم، ولكنه حكم عقلي. ما ضابطه؟ أنه لا يختلف أبدا ولا يختلف فيه العقلاء. يعني ما يمكن تكون النار في البحرين باردة وفي السعودية مشرقة، وما يمكن هذا. عند جميع العقلاء النار محرقة، فهذا حكم عقلي لا يدخل في الفقه. الأحكام العادية المأخوذة بحكم العادة، المأخوذة بحكم العادة يعني مبنية على التجربة المتكررة. مثلا نحن في الخليج إذا سمعنا أن الشام أصبح باردا نستعد للبرد، إذا نزل البرد في الشام نستعد نحن في الخليج للبرد، لأنه بحكم العادة إذا جاء البرد في الشام فإنه يصل إليه، فهذا حكم عادي مبني على التجربة المتكررة، هذا ما يدخل في الفقه. كذلك في اللغة وكذلك في الحس. فأخرج قولنا معرفة الأحكام الشرعية هذه يعني الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية. أيضا عندما نقول الأحكام الشرعية فهذا يخرج الأحكام القدرية، لأن أحكام الله كما تعلمون يا إخوة أحكام قدرية أزلية وأحكام شرعية أمرية. فالأحكام القدرية ومعرفتها ومعرفة ما يتعلق بها لا تدخل في الفقه، وإنما الذي يدخل في الفقه معرفة الأحكام الشرعية. ماذا قال الشيخ؟ معرفة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية
العملية.
العملية يا إخوة المقصود بها التي يقصد منها العمل، يعني التي طلب الشرع منا أن نعمل بها، وهذا يخرج الأحكام الاعتقادية المحضة، فإنها ليست من الفقه بهذا الاصطلاح، بهذا الاصطلاح، وإنما الذي يدخل في الفقه عند العلماء بهذا الاصطلاح الأحكام التي يقصد منها يعني العمل. الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والباب هنا بمعنى من، الباب هنا بمعنى من، أي أن هذه المعرفة ناتجة عن الاستنباط من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي أدلة الكتاب والسنة على وجه التفصيل، وكذلك ما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة كالإجماع والاستصحاب ونحو ذلك. فهذا هو تعريف الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وهو أحد المعاني الاصطلاحية التي ذكرناها، وهو الأشهر في لسان العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه.
نعم، انظر هنا الشيخ قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، العلم والظن، وهذا كما يعني على طريقة كثير من الأصوليين أنهم يفرقون بين العلم والظن ويجعلون العلم خاصاً باليقين، خاصاً باليقين. لكن قلت لكم يا إخوة إنه من ناحية الاستعمال الشرعي العلم يطلق على اليقين ويطلق على غلبة الظن أصلاً. نعم.
قال والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطلل في الليلة الشتوية إذا كان الجو صحوا.
نعم، وكذلك كما قلنا الأحكام العقلية والأحكام الحسية والأحكام القدرية كلها خرجت بقولنا الشرعية.
والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد والصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلو سمى ذلك حقا في الاصطلاح.
نعم، قول الشيخ ما لا يتعلق بالاعتقاد المقصود كما قلت لكم ما يكون المطلوب فيه العمل، وإلا في الحقيقة لا بد في هذه الأحكام من اعتقاد، لا بد من اعتقادها، لا بد أن تعتقد أن الصلاة واجبة وأن تصلي، بل يا إخوة الاعتقاد هو أصل المسألة. يعني يا إخوة لو أن إنسانا يعتقد أن الصلاة ليست واجبة وصلى ما تنفعه الصلاة، ما تنفعه الصلاة، لا بد أن يعتقد أن الصلاة واجب، لكن المطلوب شرعا أن يصلي أن يعمل. فالمقصود ما لا يتعلق بالاعتقاد أصالة، وإن كان لابد في كل حكم شرعي من الاعتقاد. فالأحكام الشرعية إما أن يكون المطلوب منها الاعتقاد، وإما أن يكون المطلوب منها العمل، والفقه هو متعلق بما يكون المطلوب منه العمل. نعم.
قال والمراد بقولنا بأدلة تصريحية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التصريحية، خرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
نعم، أصول الفقه متعلق بالأدلة الإجمالية الكلية لا بالأدلة التفصيلية. نحن نبحث في أصول الفقه عن القرآن من حيث دلالته، من حيث كونه دليلاً، لا من حيث الآيات. نحن نبحث في أصول الفقه عن دلالة السنة من حيث دلالتها ومن حيث وجه الدلالة، لا عن الأحاديث بتفصيلها. أما الفقيه فإنه ينظر في كل دليل على وجه التفصيل ليستنبط المسائل الفقهية. نعم.
الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين.
نعم، ويقصد العلماء بكون هذا الاسم لقبا للعلم أي أنه اسم يدل على حقيقة العلم، اسم يدل على حقيقة العلم. نعم.
فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
نعم، إذا قلت أصول الفقه فأنت إما أن تريد حقيقة أصول الفقه وإما أن تريد علم أصول الفقه. فإن كنت تريد حقيقة أصول الفقه بمعنى سئلت ما هي أصول الفقه، ما هي أصول الفقه، فإنك تقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإذا أردت أن تعرف علم أصول الفقه بمعنى لو سئلت ما هو علم أصول الفقه، فإنك تقول كما قال الشيخ علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه له ثلاثة أركان: أدلة الفقه الإجمالية، الكلية، ما هي الأدلة التي يرجع إليها الفقيه؟ ما هي الأدلة التي يرجع إليها الفقيه؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصلاح والاستصحاب والاستحسان على معناه الصحيح وغير ذلك من الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية من حيث كونها أدلة. وكيفية الاستفادة منها، هذا الركن الثاني، كيف نستفيد الحكم من الدليل، كيف نستفيد الحكم من الدليل. بمعنى كيف نستدل بالدليل من جهة العموم أو من جهة الخصوص، من جهة الإطلاق أو من جهة التقييد، من جهة كونه أمرا يدل على الوجوب، من جهة كونه أمرا يدل على الفور، من جهة كونه نهيا يدل على التحريم، وهكذا. فالدليل، الحكم لا بد له من دليل، ولا بد من كيفية استفادة الحكم من الدليل. والركن الثالث يا إخوة، حال المستفيد، حال المستفيد للحكم. والمستفيد عند الأصوليين يشمل ثلاثة: المجتهد، والمقلد، والمستفتي. المجتهد، والمقلد، والمستفتي، لأن المجتهد هو الذي يستفيد الحكم من الدليل. المجتهد هو الذي يستفيد الحكم من الدليل، إذن هو مستفيد. والمقلد هو الذي يستفيد الحكم من المجتهد، يعرف الحكم عن طريق المجتهد، إذن هو مستفيد، ولكنه مستفيد بواسطة، مستفيد بواسطة. والمستفتي يطلب الفائدة، يطلب الفائدة، يستبر الفائدة من المجتهد. ولذلك الأصوليون في آخر الأصول يتكلمون عن المجتهد والمقلد والمستفتي. وبعض طلاب العلم يشكل عليهم هذا، يقولون من أين جاءوا بالمقلد والمستفتي مع أنهم لم يذكروا في التعريف؟ نقول بلى، هو مذكور، لأن المقلد يدخل في المستفيد ولكنه بواسطة المجتهد، والمستفتي يطلب الفائدة من المجتهد ويسأل المجتهد فهو يدخل في المستفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قوله الأمر للوجوب.
الحقيقة يا إخوة أنه ليس المراد بالإجمالية القواعد العامة، بل المراد بالإجمالية الأدلة نفسها. يعني المراد ما هي الأدلة الكلية التي يستند إليها الفقيه، يجب أن يرجع إليها الفقيه حتى يستنبط الأحكام. وبعض أهل العلم يدخل في الإجمالية القواعد العامة، يدخل في الإجمالية القواعد العامة، فيقولون المراد بقولنا الإجمالية الأدلة الكلية والقواعد العامة، والقواعد العامة، فيذكرونها مع الأدلة الكلية الإجمالية. وأما ما ذكره الشيخ هنا مثل قولهم الأمر بالوجوب، الحقيقة أن الأقرب والأدق أن هذا يدخل في الركن الثاني، وهو كيفية الاستفادة، كيف نستفيد الأحكام إذا جاءنا الأمر. فإن الأمر المطلق للوجوب، فإن الأمر المطلق للوجوب. فقول الشيخ مثل قولهم الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم إلى آخر ذلك هو في الحقيقة على الدقة يدخل في الركن الثاني ولا يدخل في الركن الأول، لا يدخل في الركن الأول. وأما القواعد العامة التي يذكرها بعض الأصوليين داخلة في الإجمالية مثل قاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة، فإن بعض الأصوليين يدخلونها في الأدلة الإجمالية، القواعد الخمسة الكبرى المعروفة عند أهل العلم: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. بعض الأصوليين يدخلها في الأدلة الإجمالية، يدخلها في الأدلة الإجمالية. أما القواعد التي ذكرها الشيخ فالدقة تقتضي أنها داخلة في الركن الثاني وهي كيفية الاستفادة. نعم.
قال: في مراد القول الإجمالية القواعد العامة مثل قوله والأمر بالوجوب والنهي بالتحريم، والصحة تقتضي الوجود، فخرج من الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
نعم، كما قلنا عناية الأصول ليست بالأدلة التفصيلية، ليست بالآيات تفصيلا ولا بالأحاديث تفصيلا، وإنما عمل الأصول أن يثبت أن هذه أدلة، ولا يذكر الآيات على وجه التفصيل إلا لإثبات القاعدة أو للتمثيل بها. نعم.
قال: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام، من أدلتها بدراسة أحكام الأشعار ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المستفيد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المستفيد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
كذلك كما قلت لك يدخل في حال المستفيد المقلد، لأنه في حقيقته مستفيد للحكم، وكذلك يدخل في حال المستفيد المستفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
نعم، فائدة العلم من أهم مبادئ البلوغ، ولا ينبغي لطالب العلم أن يدرس علما قبل أن يعرف فوائده، فقبل أن تخوض في العلم لا بد أن تعرف فوائد ذلك العلم. يقول العلماء: لأن الفوائد كالميزان للطلب، إذا عرفت فوائد العلم فإنك تزن طلبك لذلك العلم، فإن كنت تحقق فوائد العلم فطلبك صحيح، وإن كنت لا تحقق فوائد العلم التي يذكرها العلماء للعلم فاعلم أن في طلبك خللا تحتاج إلى إعادة نظر في طلب ذلك العلم. وأصول الفقه علم جليل له فوائد عظيمة. أصول الفقه يا إخوة يستفيد منها المجتهد، ويستفيد منه طالب العلم الذي يدرس العلوم ولا سيما الفقه، ويستفيد منه العام الذي يسمع دروس العلماء ويسمع الخطب ويقرأ القرآن ويقرأ في السنة. كيف هذا؟ المعروف أن أصول الفقه يستفيد منها المجتهدون، نقول هذا غير صحيح. أصول الفقه ليس قاصرا على المجتهدين. هذه النظرة جعلت بعض الناس يذهب في أصول الفقه، يقول أصول الفقه إنما يستفيد من المجتهد وأنا لست مجتهدا. وبعضهم قال هكذا، قال أصول الفقه علم نضج واحترق ومات، علم نضج واحترق ومات، وهذا غير صحيح. بل أصول الفقه يستفيد منها المجتهد، نعم يستفيد منها المجتهد، لأنه يوصله ويؤهله إلى أن يستنبط الأحكام من الأدلة، إلى أن يستنبط الأحكام من الأدلة. ولا زالت الأمة بحاجة إلى المجتهدين، لأن النوازل كثيرة. وليس صحيحا أن باب الاجتهاد قد أغلق. ومن لطيف مناظرات العلماء أن أحد العلماء ناظر عالما يقول بغلق باب الاجتهاد، يقول باب الاجتهاد أغلق ليس لأحد أن يجتهد. فقال له: هذا الحكم ذكرته عن اجتهاد أو غير اجتهاد؟ فإن ذكرته عن غير اجتهاد فلا عبرة بقولك، وإن ذكرته عن اجتهاد فقد أقررت أن باب الاجتهاد لا زال مفتوحا. بمعنى أن دعوى غلق باب الاجتهاد تنقض نفسها بنفسها، ولا يمكن أن يغلق باب الاجتهاد. ولكن الاجتهاد ليس لكل أحد، وطالب العلم يستفيد من أصول الفقه في الترجيح بين كلام العلماء. كيف يستطيع طالب العلم أن يرجح عند الاختلاف إذا لم يعرف أصول الفقه؟ ولذلك بعض طلاب العلم يتقحمون الترجيح بدون أن يتأهلوا، لأنك لو سألتهم في أصول الفقه لا تجد عندهم علما ولا بكليات العلم، ومع ذلك يرجحون بين كلام أهل العلم، وهذا غلط. فطالب العلم يحتاج إلى أصول الفقه حتى يرجح بين كلام العلماء عند الخلاف. بل يا إخوة، طالب العلم يحتاج إلى أصول الفقه حتى يفهم كلام العلماء. وكثير من طلاب العلم ينتقدون كلام عالم ولم يفهموا، لأنهم لا يعرفون أصول الفهم، لا يعرفون أصول الفقه. فطالب العلم يستفيد من أصول الفقه، والعامي يستفيد من أصول الفقه حتى يفهم ما يسمع. عندما يقوم الخطيب ويتكلم فإنه يذكر العام والخاص والمطلق والمقيد، ويذكر أمرا ويذكر نهيا، فيحتاج العام أن يعرف شيئا من أصول الفقه حتى يفهم فهما صحيحا ويستفيد مما يقوله العلماء. فتشاهد أن أصول الفقه علم يستفيد منه كل من يتعلم، سواء كان مجتهدا، ولا شك أنه لن يصل إلى الاجتهاد حتى يتعلم أصول الفقه، أو كان طالب علم ينظر في كلام العلماء، أو كان عاميا من عامة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو من جمعه بفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه تآليف متنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فن مستقلا له خياله ومميزاته.
نعم يا جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لب أصول الفقه من لغة العرب، والقرآن عربي، والسنة عربية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وكان الصحابة يفهمون، ولا شك أنهم يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد وغير ذلك من أصول عربية. وبالشرع عرف الصحابة كثيرا من قواعد أصول الفقه، فعرفوا مثلا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب بالأدلة الدالة على ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله بمبحث دلالة الأمر على الوجوب. وعرفوا القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القياس في كثير من المسائل. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقيس أداءها الحج عن أبيها الذي مات وهو لم يحج على أداء الدين. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاستصحاب، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، فحثهم على الاجتهاد، وقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا غائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا ما وقع لعمار رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لما كان في سفر وأدركتهم الصلاة وقد كان على جنابة، وما كان التيمم قد نزل، فاجتهد في المسألة وهكذا. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار الصحابة أئمة الدنيا، وزادوا على ما كان النبي على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جديدا دلت عليه الأدلة، وهو الإجماع. لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإجماع لأنه لا حاجة إليه، وإنما صار دليل الإجماع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم لما مات الصحابة رضوان الله عليهم وجاء التابعون كانوا أئمة الدنيا، وكانوا يعلمون أصول الفقه ويعرفون أصول الفقه، وزادوا أصلا جديدا وهو الاستدلال بقول الصحابي، الاستدلال بقول الصحابي وهكذا. وقد كان الأئمة يعرفون أصول الفقه، فلأبي حنيفة رحمه الله كلمات في أصول الفقه، ولمحمد بن الحسن كلمات في أصول الفقه، وللإمام مالك رحمه الله كلمات في أصول الفقه. ولما اختلط العرب بالأعاجم وبدأ ضعف اللسان في العرب، واللسان أساس الفهم، رأى العلماء ضرورة أن تقيد أصول الفقه. وكان الشافعي في زمنه من أعلم الناس بأصول الفقه، لأن الشافعية يا إخوة فصيح اللسان، حتى أن كثيرا من النحاة يحتجون بكلامه في النحو، يحتجون بكلامه في النحو، وكان من أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ، بالناسخ والمنسوخ، فكان ماهرا في أصول الفقه. فأشار الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام التبت على الشافعي أن يؤلف في أصول الفقه لتضبط أصول الفقه، فألف الإمام الشافعي الرسالة، وهذا أول مؤلف جمع مسائل أصول الفقه. أول مؤلف جمع مسائل أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وقد كتبها الشافعي بمنهج خاص. ثم تتابع بعد ذلك العلماء في التأليف في أصول الفقه، وللتأليف في أصول الفقه حقيقة 5 طرائق. الطريقة الأولى طريقة الإمام الشافعي، وهذه طريقة خاصة، لم يكتب أحد في أصول الفقه بطريقة الشافعي إلا الإمام الشافعي. ولذلك أنا قلت لكم الآن إن أول مؤلف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة. لو ذهبتم تقرؤون في كتاب الرسالة ما تجدونه مثل كتب أصول الفقه، يختلف تماما عن كتب أصول الفقه، لكن المضمون هو أصول الفقه. فهذه طريقة الإمام الشافعي. والطريقة الثانية تسمى طريقة الأحناف، وهي طريقة يكثرون فيها الفروع الفقهية ويبنون الأصول على الفروع، يبنون الأصول على الفروع، فروع الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر. والطريقة الثالثة طريقة الشافعية أو طريقة الجمهور، وهي تقرير المسائل الأصولية من غير ربطها بالفروع الفقهية، وإنما تقرر المسألة من حيث كونها مسألة بأدلتها. والطريقة الرابعة طريقة المقارنة بين طريقة الأحناف وطريقة الجمهور. كما في كتاب فقه القديم للكمال بن الهمام، والطريقة الخامسة طريقة الشاطبي، حيث كتب الموافقات بطريقة خاصة، والموافقات في أصول الفقه، وهي ربط أصول الفقه بحكم الشريعة، ولذلك جاء الشاطبي بمقاصد الشريعة وأدخلها في أصول الفقه، لأنه يربط مسائل الأصول بفروع بحكم الشريعة. وكما ذكر الشيخ كثرت المؤلفات في أصول الفقه، ما بين مطول جدا مثل البحر المحيط، وما بين مختصر مثل الورقات لإمام الحرمين البحر المحيط الزركشي، وهو على اسمه بحر محيط في أصول الفقه، وما بين مختصر مثل الورقات لإمام الحرمين، وما بين منثور وهذا الأغلب في كتب الأصول، ومنظوم مثل الكوكب الساطع للسيوطي، ومثل ألفية البرماوي للإمام البرماوي الشافعي. فكثرت التأليف في أصول الفقه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألف هذا المتن الأصول من علم الأصول، وهو من أنفع متون أصول الفقه، لأن الشيخ جرده من كل الدخيل، فلا تجد فيه إلا النافع، ولأن الشيخ كتبه بلغة سهلة يسهل فهمها. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم إذا أرادوا أن يبدأوا القراءة في أصول الفقه أن يبدأوا بهذا الكتاب، لأن طالب العلم إذا بدأ بكثير من كتب الأصول قد ينفر من الأصول لأمرين: الأمر الأول صعوبة العبارة، والأمر الثاني كثرة الدخيل. لكن لو بدأ بهذا الكتاب فإنه يعرف أصول الفقه، ثم بعد ذلك ينطلق ليتعامل مع كتب الأصول. وأنا أقول إذا أراد طالب العلم أن يبني نفسه في أصول الفقه فأنصحه أنا أن يبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول، ثم ينتقل إلى شرح هذا الكتاب. ومن أفضل شروح الكتاب شرح الشيخ نفسه، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كتابه، ثم ينتقل إلى روضة الناظر لابن قدامة يقرأها ويفهمها، ثم ينتقل إلى كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي. فإذا قرأ هذه الكتب الثلاثة فقد بنى نفسه أصوليا، أصبح عنده البناء، ثم يبحر كما يشاء في كتب أصول الفقه. لكن البناء التأصيلي لأصول الفقه بهذه الطريقة: كتاب الأصول من علم الأصول، ثم ينتقل إلى شرحه، ثم ينتقل إلى روضة الناظر لابن قدامة، ثم ينتقل إلى شرح الكوكب المنير لابن النجار. يقول بعضكم هذا طويل يحتاج إلى وقت، نقول نعم، العلم يحتاج إلى وقت، ومن أراد أن يصبح عالما في سنة أو سنتين فليذهب طلاب العلم. العلم يحتاج إلى العمر، فالعلم بحور زاخرة، كما قال الشيخ: وبعد فإن العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن من صبر ظفر، ومن لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة. المسألة تحتاج إلى صبر وطول نفس. وآفة كثير من طلاب العلم أنهم يريدون أن يقرأوا كتابا ثم يقارع العلماء وينازل العلماء، وهذا في الحقيقة ضار وليس نافع. فلا بد يا إخوة في العلم من صبر. وكيف لا تصبر على طريق الجنة؟ أنت سائر في طريق الجنة إن كنت مخلصا لله، فكيف لا تصبر؟ اصبر وابذل حتى تحصل المقصود إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأحكام. الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء.
نعم. بدأ الشيخ رحمه الله بالأحكام، والأحكام هي ثمرة أصول الفقه، ثمرة أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. استفادة ماذا؟ استفادة الأحكام. لأن بعض الناس يقول: أين الأحكام في تعريف أصول الفقه؟ لما قلنا وكيفية الاستفادة دخلت الأحكام، لأن المقصود من الاستفادة استفادة الأحكام، والأحكام هي الثمرة، هي ثمرة أصول الفقه، وليس المقصود تفصيل الأحكام. ليس المقصود أن تعرف أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الوضوء واجب، وإنما المقصود أن تعرف كليات الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وما هي الأحكام التكليفية من حيث الجملة، وما هي الأحكام الوضعية من حيث الجملة. والأحكام كما قال الشيخ جمع حكم، والحكم في اللغة له معنيان. المعنى الأول القضاء كما قال الشيخ، ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يقضي بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، فسر العلماء الحاكم هنا بالقاضي، فسر العلماء الحاكم هنا بالقاضي. فمن معاني الحكم القضاء. والمعنى الثاني للحكم المنع، المنع، ومنه سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق، لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق. وقد قال الشاعر أبي حنيفة أحكموا سبهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. كان السبهاء يناوشون هذا الشاعر، وبنو حنيفة أخواله ولا يريد أن يهجوهم، فيقول لهم أبي حنيفة أحكموا سبهاءكم، امنعوا سبهاءكم عني فإني أخاف عليكم أن أغضب فأهجوه. فالحكم هنا بمعنى المنع، بمعنى المنع. وقد قال بعض أهل العلم إن القضاء يعود إلى المنع، لأن القضاء يمنع من الظلم، فسمي حكما لأنه يمنع من الظلم. نعم.
قال واختلاف ما قضاه القضاء الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وهم.
نعم، الشيخ هنا يعرف الحكم الشرعي، ولذلك لم يذكر تعريف الحكم العام وهو نسبة شيء إلى آخر نسبة تامة، لأنه يعرف الحكم الشرعي، لأن الكلام هنا عن الأحكام الشرعية. فأل هنا للعهد ما اقتضاه خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. الشيخ قال من طلب أو تخيير أو وضع. ما معنى ما اقتضاه؟ يعني ما دل عليه أو أفاده خطاب الشرعي. فما أفاده خطاب الشارع وهو الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا الأحكام كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هو الأحكام. ما اقتضاه خطاب الشرع الخطاب هو الكلام المسموع الموجه إلى تامعين، فهو أخص من الكلام، أخص من الكلام، لأن الخطاب نوع من الكلام، وهو الخطاب المسموع أو الكلام المسموع الموجه إلى تامعين. وهذا هو الوارد في الأدلة، فإن القرآن كلام الله عز وجل وهو خطاب موجه إلى السامعين، والسنة كذلك خطاب موجه إلى السامعين. خطاب ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، يعني من جهة تعلقه بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله عز وجل قد يكون في العقيدة، كما في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وهذا متعلق بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وقد يتعلق بالآيات الكونية والجمادات ونحو ذلك، وهذا كله لا يدخل في الحكم، وإنما الذي يدخل في الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. والفعل هنا يا إخوة هو الذي يقابل الترك، انتبهوا يا إخوة، الفعل يطلق بمعنى إيه؟ يطلق بالمعنى الذي يقابل القول، فيقال قول وفعل، قول وفعل، فيكون القول فعل اللسان والفعل فعل الجوارح، فعل الجوارح غير اللسان، وهذا ليس مرادا هنا، ويطلق بمعنى ما يقابل الترك، ما يقابل الترك، وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا. طيب، إن قال لي قائل طيب ماذا نفعل بالترك؟ فإن الأحكام قد تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل. نقول إنه من حيث الاستعمال الشرعي الترك فعل، من حيث الاستعمال الشرعي الترك فعل. يا إخوة، لو أن مسلما وجد معصوما يكاد أن يهلك وهو قادر على إنقاذه فترك إنقاذه، فإنه يأثم ويؤاخذ، قال أنا ما فعلت شيئا، أنا تركت ما فعلت شيئا. نقول الترك في الشرع فعل، الترك في الشرع فعل، فيدخل في الأحكام من جهة الاستعمال الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين. والمقصود بالمكلف هنا من توفرت فيه شروط التكليف، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل بيانه قريبا. طيب، هنا في إشكال، بعض الأحكام تتعلق بالمجنون، يا هو المجنون إذا كان له مال ألا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا تجب فيه الزكاة، إذن تعلق الحكم بالمجنون، والمجنون غير مكلف. الصبي الصغير إذا كان له مال ألا تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة وهو غير مكلف. بل الدابة تتعلق بها الأحكام، فلو أن الدابة دخلت بستانا فأتلفت ما فيه فإن الضمان ينزل، فتعلق الحكم بفعل الدابة والدابة غير مكلفة. هذا الاعتراض ماذا يسميه العلماء؟ اعتراض على التعريف بأنه غير جامع، لأنه يخرج منه بعض المعرف، ولذلك الشيخ سيأتينا بعد قليل أنه يقول إن المكلف هو ما من شأنه أن يكلف، ما من شأنه أن يكلف، حتى لو وجد مانع فإنه لو انعدم المانع فإنه يكلف. لكن الحقيقة أن هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس تكليفا أو ليست أحكاما مطلوبة من غير المكلف. يعني يا إخوة، من الذي يطالب بالزكاة؟ هل هو المجنون؟ هل نقول للمجنون اذهب وزكي؟ لا، الذي يطالب بالزكاة في مال المجنون هو المكلف الذي يذهب، وليه. من الذي يطالب بالزكاة في مال الصبي؟ هل نقول للصبي الصغير من سنتين اذهب وزكي، يجب عليك أن تزكي؟ الجواب لا، الذي يخاطب هو وليه. من الذي يضمن ما تتلفه الحيوانات؟ هل الحيوان نفسه يضمن؟ الذي يضمن هو صاحب الحيوان، مالك الحيوان. إذن المخاطب بالأحكام هو المكلف دائما، ولذلك لسنا بحاجة إلى تأويل المكلف بغير من توفرت فيه شروط التكليف. نقول المكلف هو من توفرت فيه شروط التكليف ولا يخرج عن ذلك شيء. طيب، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وقف، فهذا الخطاب إما أن يكون طلبا، والطلب إما طلب فعل وهذا الأمر، وإما طلب ترك وهذا النهي، أو تخيير بين الفعل والترك وهذه الإباحة، أو وضع. سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الكلام عن الأحكام الوضعية، ونبين معنى الوضع. فبعض الأصوليين يقول بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو يعني الطلب. طيب، نلحظ هنا أن الشيخ قال إن الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع، أي ما أفاده خطاب الشرع، وهذا صنيع الفقهاء أنهم يطلقون الحكم على مدلول الخطاب، وسار عليه بعض الأصوليين ومنهم الشيخ. وأكثر الأصوليين يقولون إن الحكم هو الخطاب وليس مدلول الخطاب. وحتى يتضح لكم الفرق ونحن نشرح باختصار، أقول مثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ما مدلوله؟ ما الذي يفيده؟ وجوب الصلاة، وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة. فعند الفقهاء هذا هو الحكم، وعند الأصوليين الحكم هو إيجاب إقامة الصلاة، إيجاب الذي هو خطاب الشارع، طلب الشارع. ومدلول طلب الشارع هو الوجوب، والواجب هو ما يفعله المكلف، والواجب هو ما يفعله المكلف. وحقيقة الأمر أنها كلها أحكام، خطاب الشارع من جهة الطلب حكم، ومدلول خطاب الشارع حكم، وفعل المكلف حكم من جهة طلب الشارع له. نعم.
قال في المراد بقولنا خطاب الشرعي الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا، إيجادا أو تركا. فخرج به ما تعلق باعتقاده فلا يسمى حكما بهذه الاصطلاح.
نعم، وتلحظون ان الشيخ ذكر هنا القول والفعل والايجاب والترك، وهذا كما قلنا فعل من جهه الاستعمال الشرعي، فعل من جهه الاستعمال الشرعي. نعم.
قال: والمراد بقول المكلفين ما من شأنه التكليف يشمل الصغير والمجنون.
نعم، هذا لما ذكرناه للإشكال الذي ذكرناه، أراد الشيخ الخروج عن الإشكال فقال المقصود بالمكلف ما من شأنه أن يكلف لولا وجود المانع، فلو انعدم المانع، ما من شأنه أن يكلف لو انعدم المانع، فيشمل هذا الصغير والمجنون وغير ذلك. وقلت لهم إنه في الحقيقة لسنا بحاجة لهذا، لأن الصغير لم يخاطب بنفسه والمجنون لم يخاطب بنفسه، وتعلق الخطاب به كما يقول العلماء من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. نعم.
قال: والمراد بقول أهل القائل الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
نعم، الطلب كما قلت لكم يا إخوة إما طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما جازم، وهذا الإيجاب، وإما غير جازم وهذا الندب، وطلب الترك إما جازم وهذا التحريم، وإما غير جازم وهذه الكراهة، وهذه الكراهة. ولذلك قال الشيخ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. نعم.
والمراد بقولنا والتخير المباح،
لأنه يستوي فيه الفعل والترك، يستوي الطرفان، فالمكلف مخير. نعم.
والمراد بقولنا الوضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء،
أي أن الشارع جعله علامات للأحكام، وسيأتي الكلام إن شاء الله على الأحكام الوضعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية.
نعم، الأحكام التي جاء بها الشرع تنقسم إلى قسمين، تكليفية، تكليفية، ومعنى تكليفية أنه يكلف فيها المكلف بالفعل أو الترك، يكلف فيها المكلف بالفعل أو الترك، ففيها طلب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المباح، لكن هنا مسألة يثيرها بعض طلاب العلم، يقول: كيف تقولون أحكام تكليفية؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقرر هذا العلامة بكر أبو زيد يرون أنه لا يصح أن يطلق على الشريعة كلها أنها، أنا ظننت أنها إلى 6:30. طيب بس نختم هذه ال، أنا وهمت في الوقت. بعض طلاب العلم يقولون: لماذا تقولون تكليفية؟ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقرر هذا شيخ بكر بن زيد من المتأخرين، يرون أنه لا يصح أن يقال عن أحكام الشريعة كلها أنها تكليفية، لأن التكليف مشعر بالتعب والمشقة، والشرع سرور ونعيم، والحقيقة أنه لا إشكال في إطلاق التكليف على أحكام الشرع، لأن أحكام الشرع فيها تعب وإن لم يكن خارجا عن المعتاد، لأن الحقيقة أن الإنسان يخرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، وهذا أمر ليس بالسهل. لو كان هذا الأمر سهلا لما وجدت عافية. هذا الأمر صاحب فيه مشقة، أن تخرج من داعية هواك إلى طاعة مولاك، نفسك تدعوك إلى النوم تحت اللحاف فتسمع المؤذن يقول الله أكبر، فتخرج نفسك من داعية هواك إلى طاعة مولاك، هذا فيه تعب. ولو لم يكن فيه تعب لاستوى الناس جميعا في الطاعة. كونك تتوضأ في وقت البرد هذا فيه تعب، ولكنه تعب محتمل ليس خارجا عن المعتاد. وإن كان فيه نعيم وسرور ولذة لكن فيه شيء من التعب. ثم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهومه يكلف الله النفس ما في وسعها، فلا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، فيصح أن يطلق على الأحكام أنها تكليفية بهذا الاعتبار. وإن كان فيها نعيم ولذة وسرور ولا شك في هذا للمؤمن، لكن في حقيقتها أنه يوجد فيها تعب وإن لم يكن خارجا عن المعتاد. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل العصر إن شاء الله. وكما قلت للإخوة قبل العشاء بربع ساعة تقريبا سنقف ثم أجيب عن الأسئلة إلى الإقامة إن شاء الله، ونبدأ بما يتعلق بما شرحناه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر طلاب العلم مرحبا بكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، إن العلم الشرعي عظيم الفائدة، كبير العائدة، والمعلوم أن العلم الشرعي ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين. أما القسم الأول فهو علوم الغاية، وهي العلوم المقصودة، وهي تعود إلى ثلاثة أمور: القرآن وتفسيره، والسنة وشرحها، وما يفيده القرآن والسنة وما دل عليه القرآن والسنة، وهو الفقه بقسمين: الفقه الأكبر وهو العقيدة، والفقه الأصغر وهو الفروع الفقهية. فتكون علوم الغاية على وجه التفصيل القرآن الكريم والتفسير والسنة وشرح السنة والعقيدة والفقه. وأما القسم الثاني فهو علوم الآلة، وهي العلوم الموصلة إلى علوم الغاية، والخادمة لعلوم الغاية، وهي الحبل الواصل بين طالب العلم وعلم الغاية. ومن رام الوصول بغير حبل فقد رام المحال. فلا بد لطالب العلم حتى يصل إلى علوم الغاية من إدراك ما لا بد منه من علوم الآلة. ومن علوم الآلة كما تعلمون النحو والبلاغة وأصول التفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه. ومن أنفع علوم الآلة وأجمعها علم أصول الفقه، إذ أن فيه زبدة علوم الآلة. تجد في أصول الفقه علوم الآلة كلها، فتجد فيه أهم مسائل النحو والبلاغة، وتجد فيه أصول التفسير على نزاع بين أهل العلم. ما هو الأصل؟ هل الأصل هو أصول الفقه، هو أصل في أصول التفسير، أم أن الأصل هو أصول التفسير وهي أصل لأصول الفقه؟ والمقصود به أن الأصل للأمرين هو اللغة العربية، وأن التأليف في أصول الفقه أسبق من التأليف في أصول التفسير. وتجد في أصول الفقه أهم مسائل مصطلح الحديث، فأصول الفقه من أهم وأنفع علوم الآلة. وقد أحسن الإخوة حيث اقترحوا أن تكون هذه الدورة في علم أصول الفقه، وأن تكون على وجه الخصوص في كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والمعلوم يا أحبة أن هذا الكتاب يصنف في صغار العلم، إذ كل علم له صغار وله أواسط وله كبار. والمقصود بصغار العلم ليس التقليل، وإنما المقصود بصغار العلم ما يتعلق بكليات العلم وأصول العلم، ويضبطها أنه لا غنى لطالب العلم عنها. ما لا يستغني عنه طالب العلم في ذلك الفن يسمى صغار العلم. ما لا يستغني عنه طالب العلم في ذلك الفن يسمى صغار العلم. وأواسط العلم يكون فيها بسط ذلك العلم من غير تعرض للخلاف، إلا أن يكون ذلك من الخلاف اليسير. وكبار العلم هي التي يتبحر فيها في العلم وفي الخلاف في ذلك العلم. ومنهج العلماء الربانيين أنهم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، وهذا هو المنهج الرشيد لطالب العلم، أن يبدأ في تعلم صغار العلم قبل أن يتعلم كباره. وقد اعتنى العلماء بهذا التقسيم، ولذلك تجد في كل علم متونا مختصرة وكتبا متوسطة وكتبا مطولة، من أجل أن يتنقل طالب العلم بينها، فيبدأ بصغار العلم ثم ينتقل إلى الأواسط ثم ينتقل إلى المطولات. ولما غاب هذا المنهج عن كثير من طلاب العلم ضعفت القوة العلمية عند كثير من طلاب العلم، فأصبحت تجد مثقفين في العلم لكن لا تجد متمكنين من العلم، لأنهم لم يسيروا على منهج العلماء الربانيين في هذا الباب. ونحن إن شاء الله عز وجل سنشرح هذا الكتاب النافع المافع المليئة بالفوائد المجردة عن الدخيل شرحا مختصرا يقرب المعنى ويفهم المقصود، بحيث نمر على الكتاب كله في أيام هذه الدورة، حيث تستمر الدورة 4 أيام، وإن شاء الله عز وجل سيكون منهجنا أن نشرح في درس الفجر ونجعله للشرح فقط، ونشرح بعد العصر ونجعله للشرح فقط، ونشرح بعد المغرب ثم قبل العشاء بربع ساعة نتوقف عن الشرح لنجيب عن الأسئلة. إلى الإقامة إن شاء الله عز وجل، ونبدأ بالأسئلة التي تتعلق بما شرح، التي تتعلق بما شرح، ثم بعد ذلك إذا بقي وقت نخرج إلى الأسئلة الأخرى. ولذلك أطلب من الإخوة إذا كان عنا في ذهن أحدهم سؤال يتعلق بما أشرح أن يكتبه ويسلمه للإخوة، بحيث إن شاء الله عز وجل في آخر اليوم نجيب عن تلك الأسئلة بحسب القدرة والوقت إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بقراءة ما سطره الشيخ والتعليق على ذلك، فيتفضل أخي القارئ وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعالمنا المسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن تيميه رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، سميناها الأصول من علم الأصول. نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
نعم.
أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين.
نعم. ينبغي لطالب العلم أن يكون أول ما يبدأ به في دراسة العلم أن يعرف مبادئ هذا العلم. وأول المبادئ التعريف، لأن العلماء يقولون إن الأصل في طالب العلم أن يكون جاهلا بالعلم الذي يريد أن يدرسه، فينبغي أن يخرج من الجهل إلى العلم الكلي. والعلم الكلي يعني أن يعرف ما هو هذا العلم قبل أن يدخل في تفاصيل العلم، فينبغي أن يبدأ بتعريف العلم حتى يعرف ما هو العلم الذي يريد أن يدرسه. وقد بدأ الشيخ بتعريف علم أصول الفقه. نعم.
أصول الفقه يعرف باعتبارين، فالأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه.
نعم، أصول الفقه مركب إضافي، أي أنه مركب من أكثر من كلمة، فهو مركب من كلمتين. ومنهج جمهور العلماء أن العلم إذا كان مركبا من كلمتين فأكثر، أنه يبدأ أولا بتعريف كل كلمة على حدة، لأن المعنى الإفرادي للكلمة مؤثر في المعنى التركيبي، فيبدأ أولا بتعريف كل كلمة على حدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التعريف اللقبي، بمعنى أن هاتين الكلمتين أو الثلاث أو الأربع صارت ممزوجة ولقبا لعلم معين. فما معناها؟ وهذا الذي سار عليه الشيخ، وهو أدق، وهو طريقة جمهور العلماء. نعم.
فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
نعم، الكلمة الأولى كلمة الأصول، والأصول جمع أصل، والأصل له معنى في اللغة وله معنى في اصطلاح العلماء وفي استعمال العلماء. أما الأصل في اللغة فهو أسفل الشيء، أسفل الشيء يسمى أصلا، ولذلك يقال هذا أصل الجبل وهذا أصل الشجرة، أي أنه أسفل الجبل وأصل الشجرة، ويقال قلعت الشجرة من أصلها، أي من أسفلها. والأصوليون يقولون إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره، فمن لوازم الأصل في اللغة أن يبنى عليه غيره فيتفرع عنه غيره، سواء كان ذلك حسياً مثل أصل البناء، أصل البناء أو ما يسمى بالأساس، أو اليوم يسمونها القواعد، يبنى عليها غيرها، أو معنى مثل أصول العلوم، فإن العلوم تبنى على أصولها. وبعض الأصوليين يقول الأدق أن نقول ما يتفرع عنه غيره، لأن التفرع أدق وأشمل، فيقولون مثلا نقول إن الإبن يتفرع عن الأب، هذا أحسن من أن يقال إن الإبن يبنى على الأب، فإن هذا غير مستتاب، لكن يقال الإبن يتفرع عن أبيه، والذرية تتفرع عن أصولها، وهذا صحيح. فإن الأدق أن يقال في تعريف الأصول في اللغة أن الأصل هو أسفل الشيء وهو الذي يتفرع عنه غيره، فلا يكفي أن يكون أسفل فقط، لا بد أن يتفرع عنه شيء حتى يكون ذلك أصلا. أما الأصل في اصطلاح العلماء، يعني في استعمال العلماء، إذا استعمل العلماء الأصل فماذا يريدون؟ فإن له معان في اصطلاح العلماء. المعنى الأول الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي، فأقول لك مثلا إن الوضوء عند إرادة الصلاة واجب، وأصل ذلك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي دليل ذلك. كما يطلق الأصل في اصطلاح العلماء على القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، فنقول مثلا الأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب. الأصل في الأمر المطلق أنه للوجوب، يعني أن القاعدة المستمرة دائما إذا كان الأمر مطلقا غير مقيد بقيد كما سيأتينا إن شاء الله أنه يدل على الوجوب، أنه يدل على الوجوب. فهذه قاعدة مستمرة مضطردة لا تتخلف. فإن قال لي قائل ألا يدل الأمر على الندب، نقول بلى يدل على الندب لكنه ليس مطلقا وإنما مقيد كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ويطلق الأصل أيضا في اصطلاح العلماء على الأمر المستصحب، على الأمر المستصحب والذي قد يترك إذا قام الدليل على تركه، مثل أن نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني أن الأمر المستصحب براءة الذمة. فإذا جاء شخص قال يا شيخ أنا أشك أني اقترضت من فلان وفلان لا يتذكر وأنا ليس عندي يعني ما يدل على ذلك، نقول الأصل براءة الذمة، الأمر المستصحب براءة يعني الذمة. والمعنى الرابع للأصل هو ما يقاس عليه، وهو أحد أركان القياس كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والمراد بالأصول هنا من هذه المعاني الأربعة الدليل، المراد بالأصل هنا في أصول الفقه من هذه المعاني الأربعة الدليل، ولكنه الكلي وليس التفصيلي كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل.
قال وزق لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
نعم، الكلمة الثانية الفقه، والفقه في لغة العرب هو الفهم مطلقا، هو الفهم مطلقا. هذا الموجود في معاجم اللغة أن الفقه هو الفهم وهو الذي تدل عليه النصوص، ومنه قول الله عز وجل في قول موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي، يفهم قولي. ومنه قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يكادون يفهمون حديثا. فالفقه بمعنى الفهم. وبعض الأصوليين قال لا، الفقه في اللغة ليس الفهم مطلقا وإنما هو فهم الأشياء الدقيقة، فهم الأشياء الدقيقة. فلا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقنا لأن هذا يفهم كل أحد، وإنما تقول فقهت المسألة، فقهت المسألة. وهذا في الحقيقة من جهة الاستعمال لا من جهة اللغة. أما من جهة اللغة فإن الفقه بمعنى الفهم مطلقا كما ذكر الشيخ، وهو الموجود في معاجم اللغة. نعم.
واختلاف معرفة الأحكام الشرعية العملية بالأدلة التفصيلية.
نعم، الفقه في اصطلاح العلماء يطلق إزاء معاني في الحقيقة، وإن كان الذي ذكره الشيخ هو الأشهر. فالفقه في اصطلاح العلماء يطلق بمعنى فهم الدين، فهم الدين يسمى فقه، وهذا هو المعروف عند السلف، هذا هو المعروف عند السلف وهو الموجود في النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو ليس مخصوصا بالفروع الفقهية بل يشمل الدين كله. والمعنى الثاني هو الذي ذكره الشيخ، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو إن شئت قل العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا هو فقه المجتهدين الأئمة الذين يكتسبون معرفتهم بالأحكام من الأدلة. والمعنى الثالث للفقه في اصطلاح العلماء معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. الأول يا إخوة من أدلتها التفصيلية، يعني أن العالم يعرف الحكم من الدليل. أما هذا المعنى فهو أن العالم يعرف الحكم مع الدليل، يعرف الحكم مع الدليل، والغالب أنه يأخذه عن الأئمة، لا يستنبطه هو، ولكنه يعرف الحكم ودليله ووجه دلالته. وهذا فقه كثير من العلماء، يعني مثلا إذا جئت إلى كثير من العلماء الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة تجد أنهم لا يستنبطون في الغالب، ولكنهم في الحقيقة فقهاء. إذا جئت مثلا إلى الأحناف تجد أن ابن نجيم المصري من الفقهاء ولكنه لا يستنبط. إذا جئت إلى المالكية تجد مثلا أن ابن عبد البر من الفقهاء لكنه لا يستنبط في الغالب. إذا جئت مثلا إلى الشافعية تجد أن الإمام النووي من الفقهاء لكنه لا يستنبط في الغالب. إذا جئت إلى الحنابلة مثلا تجد أن الإمام ابن قدامة رحمه الله من الفقهاء لكنه لا يستنبط في الغالب. لكن فقههم ماذا؟ أنهم يعرفون الأحكام الشرعية مع الأدلة. فإذا تكلم في الفقه ذكر لك الحكم ودليله ووجه دلالته، وقد يذكر لك الخلاف ووجه كل قول. والمعنى الرابع للفقه اصطلاحا في اصطلاح العلماء هو حفظ الفروع الفقهية، أن يحفظ المسائل الفقهية، وهذا كثر استعماله في المذاهب الفقهية. فيقال فلان فقيه، أي أنه يحفظ مسائل المذهب، يحفظ مسائل المذهب، وقد لا يستحضر الأدلة. ولو سألته عن الأدلة قد لا يحفظ الدليل، لكن إذا طلبت منه أن يذكر لك مسائل المذهب يسردها لك سردا. وهذا يسمى أيضا فقيها، ويسمى هذا النوع فقها. لكن أشهر المعاني عند أهل العلم هو المعنى الثاني، وهو كما قلنا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الشيخ قال معرفة، والمعرفة هي الإدراك، سواء كان ذلك على سبيل اليقين أو على سبيل غلبة الظن، فإنها كلها معرفة. مثلا تقول عرفت أن الصلاة واجبة، عرفت أن الصلاة واجبة، هذا يقين. هل يوجد مسلم يشك في أن الصلاة واجبة؟ لا يوجد يقينا، فهذا يقين وهو معرفة. وتقول مثلا عرفت أن في الحلي المستعمل زكاة، عرفت أن في الحلي المستعمل زكاة، هذا ليس يقينا، هذا غلبة ظن، لأن في المسألة خلافا قويا مشهورا معروفا. فالمعرفة تطلق ويراد بها الإدراك. وكذلك العلم على التحقيق يا إخوة، العلم في الاستعمال الشرعي يطلق على اليقين ويطلق على غلبة الظن. طبعا المناطق وكثير من الأصوليين يقولون العلم هو اليقين فقط، لكن الاستعمال الشرعي وهو الصواب أن العلم يطلق على اليقين ويطلق على غلبة في الظن. مثلا يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم هنا بمعنى اليقين، يعني تيقن واعتقد اعتقادا جازما أنه لا إله إلا الله. ويقول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، يعني إن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات، وإلا في الحقيقة أن لا نفتش قلوب الناس، ولكن من أظهر لنا الإيمان ولم يصدق ولم يكذب فعله قوله صدقناه وقلنا إنه مؤمن بغلبة الظن. فالعلم يطلق أيضا بمعنى اليقين وغلبة الظن. معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم بمعناها العام نسبة أمر إلى آخر نسبة تامة، أن تنسب شيئا إلى شيء نسبة تامة. مثلا تقول زيد مجتهد، هذا حكم، لأنك نسبت الاجتهاد إلى زيد نسبة تامة فيها تمام المعنى وحصول الفائدة. وقولهم معرفة الأحكام يخرج معرفة الذوات، فإن معرفة الذوات لا تدخل في الفقه. معرفة الذوات وأخبار الذوات لا تدخل في الفقه. أن تعرف مثلا الفقهاء السبعة هذه معرفة لكنها ليست فقها. أن تعرف أخبار الأئمة الأربعة هذه معرفة لكنها ليست فقها. إذا عندما قلنا معرفة الأحكام أخرج ذلك العلم بالذوات، كذلك كما يقول العلماء يخرج العلم بالصفات، يخرج العلم بالصفات نحو الطول والقصر ونحو ذلك، فإنه لا يدخل في الفقه. معرفة الأحكام الشرعية، لماذا قلنا الشرعية؟ لأن الأحكام أعم من الشرعية، كما يقول العلماء الحكم قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا وقد يكون عاديا وقد يكون حسيا وقد يكون لغويا. طبعا كل حكم يضاف إلى شيء معناه أنه يؤخذ من ذلك الشيء. إذا قلنا الحكم العقلي فمعناه أنه يؤخذ من العقل، يؤخذ من العقل. مثل أن النار مشرقة، إذا قلت النار مشرقة هذا حكم ولكنه حكم عقلي، ما ضابطه؟ أنه لا يختلف أبدا ولا يختلف فيه العقلاء. يعني ما يمكن تكون النار في البحرين باردة وفي السعودية مشرقة، وما يمكن هذا، عند جميع العقلاء النار محرقة، فهذا حكم عقلي لا يدخل في الفقه. الأحكام العادية المأخوذة بحكم العادة، المأخوذة بحكم العادة يعني مبنية على التجربة المتكررة. مثلا نحن في الخليج إذا سمعنا أن الشام أصبح باردا نستعد للبرد، إذا نزل البرد في الشام نستعد نحن في الخليج للبرد، لأنه بحكم العادة إذا جاء البرد في الشام فإنه يصل إليه، فهذا حكم عادي مبني على التجربة المتكررة، هذا ما يدخل في الفقه. كذلك في اللغة وكذلك في الحس. فأخرج قولنا معرفة الأحكام الشرعية هذه يعني الأحكام. معرفة الأحكام الشرعية عندما نقول الأحكام الشرعية فهذا يخرج الأحكام القدرية، لأن أحكام الله كما تعلمون يا إخوة أحكام قدرية أزلية وأحكام شرعية أمرية. فالأحكام القدرية ومعرفتها ومعرفة ما يتعلق بها لا تدخل في الفقه، وإنما الذي يدخل في الفقه معرفة الأحكام الشرعية. ماذا قال الشيخ؟ معرفة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية
العملية.
العملية يا إخوة المقصود بها التي يقصد منها العمل، يعني التي طلب الشرع منا أن نعمل بها، وهذا يخرج الأحكام الاعتقادية المحضة، فإنها ليست من الفقه بهذا الاصطلاح. بهذا الاصطلاح، وإنما الذي يدخل في الفقه عند العلماء بهذا الاصطلاح الأحكام التي يقصد منها يعني العمل. الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والباء هنا بمعنى من، الباء هنا بمعنى من، أي أن هذه المعرفة ناتجة عن الاستنباط من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي أدلة الكتاب والسنة على وجه التفصيل، وكذلك ما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة كالإجماع والاستصحاب ونحو ذلك. فهذا هو تعريف الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وهو أحد المعاني الاصطلاحية التي ذكرناها، وهو الأشهر في لسان العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه.
نعم، انظر هنا الشيخ قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، العلم والظن، وهذا كما يعني على طريقة كثير من الأصوليين أنهم يفرقون بين العلم والظن، ويجعلون العلم خاصاً باليقين، خاصاً باليقين. لكن قلت لكم يا إخوة إنه من ناحية الاستعمال الشرعي العلم يطلق على اليقين ويطلق على غلبة الظن أصلاً. نعم.
قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتقطعة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الظل في الليلة الشتوية إذا كان الجو صحوا.
نعم، وكذلك كما قلنا الأحكام العقلية والأحكام الحسية والأحكام القدرية كلها خرجت بقولنا الشرعية.
والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد والصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلو سمى ذلك حقا في الاصطلاح.
نعم، قول الشيخ ما لا يتعلق بالاعتقاد المقصود كما قلت لكم ما يكون المطلوب فيه العمل، وإلا في الحقيقة لا بد في هذه الأحكام من اعتقاد، لا بد من اعتقادها، لا بد أن تعتقد أن الصلاة واجبة وأن تصلي، بل يا إخوة الاعتقاد هو أصل المسألة. يعني يا إخوة لو أن إنسانا يعتقد أن الصلاة ليست واجبة وصلى ما تنفعه صلاة، ما تنفعه صلاة، لا بد أن يعتقد أن الصلاة واجب، لكن المطلوب شرعا أن يصلي أن يعمل. فالمقصود ما لا يتعلق بالاعتقاد أصالة، وإن كان لابد في كل حكم شرعي من الاعتقاد. فالأحكام الشرعية إما أن يكون المطلوب منها الاعتقاد، وإما أن يكون المطلوب منها العمل. والفقه هو متعلق بما يكون المطلوب منه العمل. نعم.
قال: والمراد بقولنا بأدلة تصريحية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التصريحية، خرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
نعم، أصول الفقه متعلق بالأدلة الإجمالية الكلية لا بالأدلة التفصيلية. نحن نبحث في أصول الفقه عن القرآن من حيث دلالته، من حيث كونه دليلا، لا من حيث الآيات. نحن نبحث في أصول الفقه عن دلالة السنة من حيث دلالتها ومن حيث وجه الدلالة، لا عن الأحاديث بتفصيلها. أما الفقيه فإنه ينظر في كل دليل على وجه التفصيل ليستنبط المسائل الفقهية. نعم.
الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين.
نعم، ويقصد العلماء بكون هذا الاسم لقبا للعلم أي أنه اسم يدل على حقيقة العلم، اسم يدل على حقيقة العلم. نعم.
فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
نعم، إذا قلت أصول الفقه فأنت إما أن تريد حقيقة أصول الفقه وإما أن تريد علم أصول الفقه. فإن كنت تريد حقيقة أصول الفقه بمعنى سئلت ما هي أصول الفقه، ما هي أصول الفقه، فإنك تقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإذا أردت أن تعرف علم أصول الفقه بمعنى لو سئلت ما هو علم أصول الفقه، فإنك تقول كما قال الشيخ علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه له ثلاثة أركان: أدلة الفقه الإجمالية الكلية، ما هي الأدلة التي يرجع إليها الفقيه، ما هي الأدلة التي يرجع إليها الفقيه؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصلاح والاستصحاب والاستحسان على معناه الصحيح وغير ذلك من الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية من حيث قولها أدلة. وكيفية الاستفادة منها هذا الركن الثاني، كيف نستفيد الحكم من الدليل، كيف نستفيد الحكم من الدليل. بمعنى كيف نستدل بالدليل من جهة العموم أو من جهة الخصوص، من جهة الإطلاق أو من جهة التقييد، من جهة كونه أمرا يدل على الوجوب، من جهة كونه أمرا يدل على الفور، من جهة كونه نهيا يدل على التحريم، وهكذا. فالدليل الحكم لا بد له من دليل، ولا بد من كيفية استفادة الحكم من الدليل. والركن الثالث يا إخوة حال المستفيد، حال المستفيد للحكم. والمستفيد عند الأصوليين يشمل ثلاثة: المجتهد والمقلد والمستفتي. المجتهد والمقلد والمستفتي، لأن المجتهد هو الذي يستفيد الحكم من الدليل، المجتهد هو الذي يستفيد الحكم من الدليل، إذن هو مستفيد، والمقلد هو الذي يستفيد الحكم من المجتهد، يعرف الحكم عن طريق المجتهد، إذن هو مستفيد، ولكنه مستفيد بواسطة، مستفيد بواسطة، والمستفتي يطلب الفائدة، يطلب الفائدة، يستفيد الفائدة من المجتهد. ولذلك الأصوليون في آخر الأصول يتكلمون عن المجتهد والمقلد والمستفتي، وبعض طلاب العلم يشكل عليهم هذا، يقولون من أين جاءوا بالمقلد والمستفتي مع أنهم لم يذكروا في التعريف؟ نقول بلى هو مذكور، لأن المقلد يدخل في المستفيد ولكنه بواسطة المجتهد، والمستفتي يطلب الفائدة من المجتهد ويسأل المجتهد فهو يدخل في المستفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا الإيمانية القواعد العامة مثل قوله الأمر للوجوب.
الحقيقة يا إخوة أنه ليس المراد بالإجمالية القواعد العامة، بل المراد بالإجمالية الأدلة نفسها، يعني المراد ما هي الأدلة الكلية التي يستند إليها الفقيه، يجب أن يرجع إليها الفقيه حتى يستنبط الأحكام. وبعض أهل العلم يدخل في الإجمالية القواعد العامة، يدخل في الإجمالية القواعد العامة، فيقولون المراد بقولنا الإجمالية الأدلة الكلية والقواعد العامة، والقواعد العامة، فيذكرونها مع الأدلة الكلية الإجمالية. وأما ما ذكره الشيخ هنا مثل قولهم الأمر للوجوب، الحقيقة أن الأقرب والأدق أن هذا يدخل في الركن الثاني، وهو كيفية الاستفادة، كيف نستفيد الأحكام إذا جاءنا الأمر، فإن الأمر المطلق للوجوب، فإن الأمر المطلق للوجوب. فقول الشيخ مثل قولهم الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم إلى آخر ذلك، هو في الحقيقة على الدقة يدخل في الركن الثاني ولا يدخل في الركن الأول، لا يدخل في الركن الأول. وأما القواعد العامة التي يذكرها بعض الأصوليين داخلة في الإجمالية مثل قاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة، فإن بعض الأصوليين يدخلونها في الأدلة الإجمالية، القواعد الخمسة الكبرى المعروفة عند أهل العلم: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. بعض الأصوليين يدخلها في الأدلة الإجمالية، يدخلها في الأدلة الإجمالية. أما القواعد التي ذكرها الشيخ فالدقة تقتضي أنها داخلة في الركن الثاني، وهي كيفية الاستفادة. نعم.
قال: في المراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قوله الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النهوض، فخرج من الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
نعم، كما قلنا عناية الأصول ليست بالأدلة التفصيلية، ليست بالآيات تفصيلا ولا بالأحاديث تفصيلا، وإنما عمل الأصول أن يثبت أن هذه أدلة، ولا يذكر الآيات على وجه التفصيل إلا لإثبات القاعدة أو للتمثيل بها. نعم.
قال: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام، كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الأشعار ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكاما والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المستفيد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المستفيد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
كذلك كما قلت لك يدخل في حال المستفيد المقلد، لأنه في حقيقته مستفيد للحكم، وكذلك يدخل في حال المستفيد المستفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
نعم، فائدة العلم من أهم مبادئ العلوم، ولا ينبغي لطالب العلم أن يدرس علما قبل أن يعرف فوائده. فقبل أن تخوض في العلم لا بد أن تعرف فوائد ذلك العلم. يقول العلماء: لأن الفوائد كالميزان للطلب. إذا عرفت فوائد العلم فإنك تزن طلبك لذلك العلم، فإن كنت تحقق فوائد العلم فطلبك صحيح، وإن كنت لا تحقق فوائد العلم التي يذكرها العلماء للعلم فاعلم أن في طلبك خللا تحتاج إلى إعادة نظر في طلب ذلك العلم. وأصول الفقه علم جليل له فوائد عظيمة. أصول الفقه يا إخوة يستفيد منها المجتهد، ويستفيد منه طالب العلم الذي يدرس العلوم ولا سيما الفقه، ويستفيد منه العام الذي يسمع دروس العلماء ويسمع الخطب ويقرأ القرآن ويقرأ في السنة. كيف هذا؟ المعروف أن أصول الفقه يستفيد منها المجتهدون. نقول هذا غير صحيح، أصول الفقه ليس قاصرا على المجتهدين. هذه النظرة جعلت بعض الناس يزهد في أصول الفقه، يقول أصول الفقه إنما يستفيد منها المجتهد وأنا لست مجتهدا. وبعضهم قال هكذا، قال أصول الفقه علم نضج واحترق ومات، علم نضج واحترق ومات، وهذا غير صحيح. بل أصول الفقه يستفيد منها المجتهد، نعم يستفيد منها المجتهد، لأنه يوصله ويؤهله إلى أن يستنبط الأحكام من الأدلة، إلى أن يستنبط الأحكام من الأدلة. ولا زالت الأمة بحاجة إلى المجتهدين، لأن النوازل كثيرة، وليس صحيحا أن باب الاجتهاد قد أغلق. ومن لطيف مناظرات العلماء أن أحد العلماء ناظر عالما يقول بغلق باب الاجتهاد، يقول باب الاجتهاد أغلق ليس لأحد أن يجتهد. فقال له: هذا الحكم ذكرته عن اجتهاد أو غير اجتهاد؟ فإن ذكرته عن غير اجتهاد فلا عبرة بقولك، وإن ذكرته عن اجتهاد فقد أقررت أن باب الاجتهاد لا زال مفتوحا. بمعنى أن دعوى غلق باب الاجتهاد تنقض نفسها بنفسها، ولا يمكن أن يغلق باب الاجتهاد. ولكن الاجتهاد ليس لكل أحد، وطالب العلم يستفيد من أصول الفقه في الترجيح بين كلام العلماء. كيف يستطيع طالب العلم أن يرجح عند الاختلاف إذا لم يعرف أصول الفقه؟ ولذلك بعض طلاب العلم يتأحمون الترجيح بدون أن يتأهلوا، لأنك لو سألتهم في أصول الفقه لا تجد عندهم علما ولا بكليات العلم، ومع ذلك يرجحون بين كلام أهل العلم، وهذا غلط. فطالب العلم يحتاج إلى أصول الفقه حتى يرجح بين كلام العلماء عند الخلاف، بل يا إخوة طالب العلم يحتاج إلى أصول الفقه حتى يفهم كلام العلماء. وكثير من طلاب العلم ينتقدون كلام عالم ولم يفهموا، لأنهم لا يعرفون أصول الفهم، لا يعرفون أصول الفقه. فطالب العلم يستفيد من أصول الفقه، والعامي يستفيد من أصول الفقه حتى يفهم ما يسمع عندما يقوم الخطيب ويتكلم، فإنه يذكر العام والخاص والمطلق والمقيد، ويذكر أمرا ويذكر نهيا. فيحتاج العامي أن يعرف شيئا من أصول الفقه حتى يفهم فهما صحيحا ويستفيد مما يقوله العلماء. فتشاهد أن أصول الفقه علم يستفيد منه كل من يتعلم، سواء كان مجتهدا، ولا شك أنه لن يصل إلى الاجتهاد حتى يتعلم أصول الفقه، أو كان طالب علم ينظر في كلام العلماء، أو كان عاميا من عامة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو من جمعه بفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه تآليف متنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فن مستقلا له خياله ومميزاته.
نعم يا إخوة، أصول الفقه علم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لب أصول الفقه من لغة العرب، والقرآن عربي، والسنة عربية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وكان الصحابة يفهمون، ولا شك أنهم يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد وغير ذلك من أصول عربية. وبالشرع عرف الصحابة كثيرا من قواعد أصول الفقه، فعرفوا مثلا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب بالأدلة الدالة على ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله بمبحث دلالة الأمر على الوجوب. وعرفوا القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القياس في كثير من المسائل: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقيس أداءها الحج عن أبيها الذي مات وهو لم يحج على أداء الدين، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاستصحاب، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، فحثهم على الاجتهاد، وقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا غائبين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا ما وقع لعمار رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لما كان في سفر وأدركتهم الصلاة وقد كان على جنابة، وما كان التيمم قد ندل فاجتهد في المسألة وهكذا. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سار الصحابة أئمة الدنيا وزادوا على ما كان النبي على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جديدا دلت عليه الأدلة وهو الإجماع. لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإجماع لأنه لا حاجة إليه، وإنما صار دليل الإجماع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم لما مات الصحابة رضوان الله عليهم وجاء التابعون كانوا أئمة الدنيا وكانوا يعلمون أصول الفقه ويعرفون أصول الفقه، وزادوا أصلا جديدا وهو الاستدلال بقول الصحابي، الاستدلال بقول الصحابي وهكذا. وقد كان الأئمة يعرفون أصول الفقه، فلأبي حنيفة رحمه الله كلمات في أصول الفقه، ولمحمد بن الحسن كلمات في أصول الفقه، وللإمام مالك رحمه الله كلمات في أصول الفقه. ولما اختلط العرب بالأعاجم وبدأ ضعف اللسان في العرب، واللسان أساس الفهم، رأى العلماء ضرورة أن تقيد أصول الفقه. وكان الشافعي في زمنه من أعلم الناس بأصول الفقه، لأن الشافعية يا إخوة فصيح اللسان، حتى أن كثيرا من النحاة يحتجون بكلامه في النحو، يحتجون بكلامه في النحو، وكان من أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ، بالناسخ والمنسوخ، فكان ماهرا في أصول الفقه. فأشار الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام التبت على الشافعي أن يؤلف في أصول الفقه لتضبط أصول الفقه، فألف الإمام الشافعي الرسالة، وهذا أول مؤلف جمع مسائل أصول الفقه. أول مؤلف جمع مسائل أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وقد كتبها الشافعي بمنهج خاص. ثم تتابع بعد ذلك العلماء في التأليف في أصول الفقه، وللتأليف في أصول الفقه حقيقة 5 طرائق. الطريقة الأولى طريقة الإمام الشافعي، وهذه طريقة خاصة، لم يكتب أحد في أصول الفقه بطريقة الشافعي إلا الإمام الشافعي. ولذلك أنا قلت لكم الآن إن أول مؤلف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة. لو ذهبتم تقرؤون في كتاب الرسالة ما تجدونه مثل كتب أصول الفقه، يختلف تماما عن كتب أصول الفقه، لكن المضمون هو أصول الفقه. فهذه طريقة الإمام الشافعي. والطريقة الثانية تسمى طريقة الأحناف، وهي طريقة يكثرون فيها الفروع الفقهية ويبنون الأصول على الفروع، يبنون الأصول على الفروع، فروع الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر والطريقة الثالثة طريقة الشافعية أو طريقة الجمهور، وهي تقرير المسائل الأصولية من غير ربطها بالفروع الفقهية، وإنما تقرر المسألة من حيث كونها مسألة بأدلتها. والطريقة الرابعة طريقة المقارنة بين طريقة الأحناف وطريقة الجمهور. كما في كتابك القديم للكمال بن الهمام، والطريقة الخامسة طريقة الشاطبي، حيث كتب الموافقات بطريقة خاصة، والموافقات في أصول الفقه، وهي ربط أصول الفقه بحكم الشريعة، ولذلك جاء الشاطبي بمقاصد الشريعة وأدخلها في أصول الفقه، لأنه يربط مسائل الأصول بفروعي بحكم الشريعة. وكما ذكر الشيخ كثرت المؤلفات في أصول الفقه، ما بين مطول جدا مثل البحر المحيط، وما بين مختصر مثل الورقات لإمام الحرمين البحر المحيط الزركشي، وهو على اسمه بحر محيط في أصول الفقه، وما بين مختصر مثل الورقات لإمام الحرمين، وما بين منثور وهذا الأغلب في كتب الأصول، ومنظوم مثل الكوكب الساطع للسيوطي، ومثل ألفية البرماوي للإمام البرماوي الشافعي. فكثرت التأليف في أصول الفقه، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألف هذا المتن الأصول من علم الأصول، وهو من أنفع متون أصول الفقه، لأن الشيخ جرده من كل الدخيل، فلا تجد فيه إلا النافع، ولأن الشيخ كتبه بلغة سهلة يسهل فهمها. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم إذا أرادوا أن يبدأوا القراءة في أصول الفقه أن يبدأوا بهذا الكتاب، لأن طالب العلم إذا بدأ بكثير من كتب الأصول قد ينفر من الأصول لأمرين: الأمر الأول صعوبة العبارة، والأمر الثاني كثرة الدخيل. لكن لو بدأ بهذا الكتاب فإنه يعرف أصول الفقه، ثم بعد ذلك ينطلق ليتعامل مع كتب الأصول. وأنا أقول إذا أراد طالب العلم أن يبني نفسه في أصول الفقه فأنصحه أنا أن يبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول، ثم ينتقل إلى شرح هذا الكتاب. ومن أفضل شروح الكتاب شرح الشيخ نفسه، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كتابه، ثم ينتقل إلى روضة الناظر لابن قدامة يقرأها ويفهمها، ثم ينتقل إلى كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي. فإذا قرأ هذه الكتب الثلاثة فقد بنى نفسه أصوليا، أصبح عنده البناء، ثم يبحر كما يشاء في كتب أصول الفقه، لكن البناء التأصيلي لأصول الفقه بهذه الطريقة: كتاب الأصول من علم الأصول، ثم ينتقل إلى شرحه، ثم ينتقل إلى روضة الناظر لابن قدامة، ثم ينتقل إلى شرح الكوكب المنير لابن النجار. يقول بعضكم هذا طويل يحتاج إلى وقت، نقول نعم، العلم يحتاج إلى وقت، ومن أراد أن يصبح عالما في سنة أو سنتين فليترك طلب العلم. العلم يحتاج إلى العمر. فالعلم بحور زاخرة كما قال الشيخ، وبعد فإن العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن من صبر ظفر، ومن لزم الوسادة لم يبلغ منازل السادة. المسألة تحتاج إلى صبر وطول نفس. وآفة كثير من طلاب العلم أنهم يريدون أن يقرأوا كتابا ثم يقارع العلماء وينازل العلماء، وهذا في الحقيقة ضار وليس نافع. فلا بد يا إخوة في العلم من صبر. وكيف لا تصبر على طريق الجنة؟ أنت سائر في طريق الجنة إن كنت مخلصا لله، فكيف لا تصبر؟ اصبر وابذل حتى تحصل المقصود إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأحكام. الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله بالأحكام، والأحكام هي ثمرة أصول الفقه، ثمرة أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. استفادة ماذا؟ استفادة الأحكام. لأن بعض الناس يقول أين الأحكام في تعريف أصول الفقه؟ لما قلنا وكيفية الاستفادة دخلت الأحكام، لأن المقصود من الاستفادة استفادة الأحكام، والأحكام هي الثمرة، هي ثمرة أصول الفقه، وليس المقصود تفصيل الأحكام. ليس المقصود أن تعرف أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الوضوء واجب، وإنما المقصود أن تعرف كليات الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وما هي الأحكام التكليفية من حيث الجملة، وما هي الأحكام الوضعية من حيث الجملة. والأحكام كما قال الشيخ جمع حكم، والحكم في اللغة له معنيان. المعنى الأول القضاء كما قال الشيخ، ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يقضي بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم. فسر العلماء الحاكم هنا بالقاضي، فسر العلماء الحاكم هنا بالقاضي. فمن معاني الحكم القضاء. والمعنى الثاني للحكم المنع. المنع، ومنه سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق، لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق. وقد قال الشاعر: أبي حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. كان السفهاء يناوشون هذا الشاعر، وبنو حنيفة أخواله ولا يريد أن يهجوه، فيقول لهم: أما لي حنيفة أحكموا سفهاءكم، امنعوا سفهاءكم عني، فإني أخاف عليكم أن أغضب فأهجوه. فالحكم هنا بمعنى المنع، بمعنى المنع. وقد قال بعض أهل العلم إن القضاء يعود إلى المنع، لأن القضاء يمنع من الظلم، فسمي حكما لأنه يمنع من الظلم. نعم.
قال وثلاثا وارتباه ارتباه الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تفكير أو وهم.
نعم. الشيخ هنا يعرف الحكم الشرعي، ولذلك لم يذكر تعريف الحكم العام وهو نسبة شيء إلى آخر نسبة تامة، لأنه يعرف الحكم الشرعي، لأن الكلام هنا عن الأحكام الشرعية، فأل هنا للعهد ما اقتضاه خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. الشيخ قال من طلب أو تخيير أو وضع. ما معنى ما اقتضاه؟ يعني ما دل عليه أو أفاده خطاب الشرعي. فما أفاده خطاب الشارع وهو الله سبحانه وتعالى الذي شرع لنا الأحكام كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو الأحكام. ما اقتضاه خطاب الشرع الخطاب هو الكلام المسموع الموجه إلى تامعين، فهو أخص من الكلام، أخص من الكلام، لأن الخطاب نوع من الكلام، وهو الخطاب المسموع أو الكلام المسموع الموجه إلى تامعين، وهذا هو الوارد في الأدلة، فإن القرآن كلام الله عز وجل وهو خطاب موجه إلى السامعين، والسنة كذلك خطاب موجه إلى السامعين. خطاب ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، يعني من جهة تعلقه بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله عز وجل قد يكون في العقيدة كما في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وهذا متعلق بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وقد يتعلق بالآيات الكونية والجمادات ونحو ذلك، وهذا كله لا يدخل في الحكم، وإنما الذي يدخل في الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. والفعل هنا يا إخوة هو الذي يقابل الترك، انتبهوا يا إخوة، الفعل يطلق بمعنى إيه؟ يطلق بالمعنى الذي يقابل القول، فيقال قول وفعل، قول وفعل، فيكون القول فعل اللسان والفعل فعل الجوارح، فعل الجوارح غير اللسان، وهذا ليس مرادا هنا، ويطلق بمعنى ما يقابل الترك، ما يقابل الترك، وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا. طيب، إن قال لي قائل طيب ماذا نفعل بالترك؟ فإن الأحكام قد تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل، نقول إنه من حيث الاستعمال الشرعي الترك فعل، من حيث الاستعمال الشرعي الترك فعل. يا إخوة، لو أن مسلما وجد معصوما يكاد أن يهلك وهو قادر على إنقاذه، فترك إنقاذه، فإنه يأثم ويؤاخذ. قال أنا ما فعلت شيئا، أنا تركت ما فعلت شيئا. نقول الترك في الشرع فعل، الترك في الشرع فعل، فيدخل في الأحكام من جهة الاستعمال الشرعي. المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، والمقصود بالمكلف هنا من توفرت فيه شروط التكليف كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل بيانه قريبا. طيب، هنا في إشكال، بعض الأحكام تتعلق بالمجنون، يا هو المجنون إذا كان له مال ألا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا تجب فيه الزكاة. إذن تعلق الحكم بالمجنون، والمجنون غير مكلف. الصبي الصغير إذا كان له مال ألا تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة وهو غير مكلف. بل الدابة تتعلق بها الأحكام، فلو أن الدابة دخلت بستانا فأتلفت ما فيه فإن الضمان ينزل، فتعلق الحكم بفعل الدابة والدابة غير مكلفة. هذا الاعتراض ماذا يسميه العلماء؟ اعتراض على التعريف بأنه غير جامع، لأنه يخرج منه بعض المعرف. ولذلك الشيخ سيأتينا بعد قليل أنه يقول إن المكلف هو ما من شأنه أن يكلف، ما من شأنه أن يكلف، حتى لو وجد مانع فإنه لو انعدم المانع فإنه يكلف. لكن الحقيقة أن هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس تكليفا أو ليست أحكاما مطلوبة من غير المكلف. يعني يا إخوة، من الذي يطالب بالزكاة؟ هل هو المجنون؟ هل نقول للمجنون اذهب وزكي؟ لا، الذي يطالب بالزكاة في مال المجنون هو المكلف الذي يذهب وليه. من الذي يطالب بالزكاة في مال الصبي؟ هل نقول للصبي الصغير من سنتين اذهب وزكي، يجب عليك أن تزكي؟ الجواب لا، الذي يخاطب هو وليه. من الذي يضمن ما تتلفه الحيوانات؟ هل الحيوان نفسه يضمن؟ الذي يضمن هو صاحب الحيوان، مالك الحيوان. إذن المخاطب بالأحكام هو المكلف دائما، ولذلك لسنا بحاجة إلى تأويل المكلف بغير من توفرت فيه شروط التكليف. نقول المكلف هو من توفرت فيه شروط التكليف ولا يخرج عن ذلك شيء. طيب، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وقف، فهذا الخطاب إما أن يكون طلبا، والطلب إما طلب فعل وهذا الأمر، وإما طلب ترك وهذا النهي، أو تخيير بين الفعل والترك وهذه الإباحة، أو وضع. سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الكلام عن الأحكام الوضعية، ونبين معنى الوضع. فبعض الأصوليين يقول بالاقتضاء أو التفكير أو الوهم. فالاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو يعني الطلب. طيب، نلحظ هنا أن الشيخ قال إن الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع، أي ما أفاده خطاب الشرع. وهذا صنيع الفقهاء أنهم يطلقون الحكم على مدلول الخطاب، وسار عليه بعض الأصوليين ومنهم الشيخ. وأكثر الأصوليين يقولون إن الحكم هو الخطاب وليس مدلول الخطاب. وحتى يتضح لكم الفرق ونحن نشرح باختصار، أقول مثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ما مدلوله؟ ما الذي يفيده؟ وجوب الصلاة، وجوب إقامة الصلاة، وجوب إقامة الصلاة. فعند الفقهاء هذا هو الحكم، وعند الأصوليين الحكم هو إيجاب إقامة الصلاة، إيجاب الذي هو خطاب الشارع، طلب الشارع. ومدلول طلب الشارع هو الوجوب، والواجب هو ما يفعله المكلف، والواجب هو ما يفعله المكلف. وحقيقة الأمر أنها كلها أحكام، خطاب الشارع من جهة الطلب حكم، ومدلول خطاب الشارع حكم، وفعل المكلف حكم من جهة طلب الشارع له. نعم.
قال في المراد بقولنا خطاب الشرعي الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا وإيجادا أو تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
نعم، وتلحظون أن الشيخ ذكر هنا القول والفعل والإيجاد والترك، وهذا كما قلنا فعل من جهة الاستعمال الشرعي، فعل من جهة الاستعمال الشرعي. نعم.
قال والمراد بقول المكلفين ما من شأنه التكليف يشمل الصغير والمجنون.
نعم، هذا لما ذكرناه، للإشكال الذي ذكرناه أراد الشيخ الخروج عن الإشكال، فقال المقصود بالمكلف ما من شأنه أن يكلف لولا وجود المانع، فلو انعدم المانع، ما من شأنه أن يكلف لو انعدم المانع، فيشمل هذا الصغير والمجنون وغير ذلك. وقلت لهم إنه في الحقيقة لسنا بحاجة لهذا، لأن الصغير لم يخاطب بنفسه والمجنون لم يخاطب بنفسه، وتعلق الخطاب به كما يقول العلماء من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. نعم.
قال والمراد بقولنا بالطلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
نعم، الطلب كما قلت لكم يا إخوة إما طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما جازم، وهذا الإيجاب، وإما غير جازم وهذا الندب. وطلب الترك إما جازم وهذا التحريم، وإما غير جازم وهذه الكراهة، وهذه الكراهة. ولذلك قال الشيخ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. نعم.
والمراد بقولنا التخير المباح،
لأنه يستوي فيه الفعل والترك، يستوي الطرفان، فالمكلف مخير. نعم.
والمراد بقولنا الوضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنفوذ والالغاء.
اي ان الشارع جعله علامات للاحكام، وسياتي الكلام ان شاء الله على الاحكام الوضعيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اقسام الاحكام الشرعيه. تنقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين، تفريسيه ووضعيه.
نعم، الاحكام التي جاء بها الشرع تنقسم الى قسمين: تكليفيه. ومعنى تكليفيه انه يكلف فيها المكلف بالفعل او الترتيب، يكلف فيها المكلف بالفعل او الترتيب، ففيها طلب، وسياتي ان شاء الله الكلام عن المباح. لكن هنا مساله يثيرها بعض طلاب العلم، يقول: كيف تقولون أحكام تكليفية؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقرر هذا العلامة بكر أبو زيد يرون أنه لا يصح أن يطلق على الشريعة كلها أنها، أنا ظننت أنها إلى 6:30. طيب بس نختم هذه ال،
أنا وهمت في الوقت.
بعض طلاب العلم يقولون: لماذا تقولون تكليفية وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقرر هذا شيخ بكر بن زيد من المتأخرين؟ يرون أنه لا يصح أن يقال عن أحكام الشريعة كلها أنها تكليفية، لأن التكليف مشعر بالتعب والمشقة، والشرع سرور ونعيم، والحقيقة أنه لا إشكال في إطلاق التكليف على أحكام الشرع، لأن أحكام الشرع فيها تعب وإن لم يكن خارجاً عن المكتب، لأن الحقيقة أن الإنسان يخرج من داعية هواه إلى طاعة مولاه، وهذا أمر ليس بالسهل. لو كان هذا الأمر سهلاً لما وجدت عافية. هذا الأمر صاحب فيه مشقة، أن تخرج من داعية هواك إلى طاعة مولاك، نفسك تدعوك إلى النوم تحت اللحاف فتسمع المؤذن يقول الله أكبر، فتخرج نفسك من داعية هواك إلى طاعة مولاك، هذا فيه تعب. ولو لم يكن فيه تعب لاستوى الناس جميعا في الطاعة. كونك تتوضأ في وقت البرد هذا فيه تعب، ولكنه تعب محتمل ليس خارجا عن المعتاد، وإن كان فيه نعيم وسرور ولذة لكن فيه شيء من التعب. ثم قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهومه يكلف الله النفس ما في وسعها، فلا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، فيصح أن يطلق على الأحكام أنها تكليفية بهذا الاعتبار، وإن كان فيها نعيم ولذة وسرور ولا شك في هذا للمؤمن، لكن في حقيقتها أنه يوجد فيها تعب وإن لم يكن خارجا عن المعتاد. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل العصر إن شاء الله. وكما قلت للإخوة قبل العشاء بربع ساعة تقريبا سنقف، ثم أجيب عن الأسئلة إلى الإقامة إن شاء الله، ونبدأ بما يتعلق بما شرحناه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.